يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، ما غضب انتقاما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نزل عليه ملك الجبال يستأذنه إن أراد أن يطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة، قال بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، مع ما ناله منهم من الأذى الشديد ما انتقم ولا أحب الانتقام صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا، يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، من باب التهكم، وإلا فهم لا يعتقدونه ذكر. أنت تزعم أنه نزل عليك الذكر، أنت مجنون بهذا الزعم. يا أيها، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، المراد بالذكر القرآن، ما بينه جل وعلا في الآية الأخرى. في زعمك إنه نزل عليك الذكر إنك لمجنون، يعني أنت مجنون في هذا الزعم، وإلا ما نزل عليك شيء، وإنما الذي نزل عليك مس من الجن. هم يعرفون في حقيقة نفوسهم أن القرآن لا يمكن أن يتكلم به بشر ولا جن ولا غيره من الخلق، أدركوا هذا بعقولهم ومعرفتهم لمفهوم الكلام، لأنهم عرب خلص يفهمون الكلام الجيد والكلام الردي، ولكن من باب العناد والتهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له إنك لمجنون في هذا الزعم الذي تزعمه، يعني لست رجل عادي أو ضعيف العقل أو ضعيف الإدراك، لا، بل فيك مس من الجن، أنت لا تتكلم بلسانك وإنما تتكلم بلسان الجني، أنت مجنون كما يقال. يقول الرجل للذي يتكلم بكلام لا يفهم أو لا قيمة له أو بعيد كل البعد عن الصواب، يقال هذا كلام جنون وهو كلام عقل. فهم يقولون للرسول صلوات الله وسلامه عليه إنك لمجنون ولست بعاقل بهذا الزعم والادعاء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لولا هلا، كلها بمعنى متقارب، لوما لولا هلا هلا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أحضر الملائكة معك يشهدون بأنك صادق، فإذا لم تحضرهم فأنت كاذب. لو ما تحضيط، يعني هلا يؤكدون ويطلبون بتأكيد بليغ بأن يحضر معه الملائكة، وهو حرف مركب من لو المفيدة للتمني وما المزيدة، فأفادت الكلمة معا الحث، التأكيد، يقولون هلا تأتينا بالملائكة؟ إن كنت صادقا فيما تزعم فأحضر معك الملائكة، فإذا لم تحضر الملائكة فمعناه لست بصادق. يقول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ليس نزول الملائكة بالأمر الذي يتحقق عندما يطلب الكفار نزولهم ينزلون، ما ينزلون إلا بالحق. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بالحق بالوحي تنزل الملائكة، فجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وتنزل الملائكة بالعذاب، والله جل وعلا لا يريد نزول العذاب الآن. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بالوحي أو بالعذاب الذي يستأصل القوم. ولو نزلت الملائكة ما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذن منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ولو نزلت الملائكة ما أمهلوا وما أنظروا. المفسر رحمه الله وما كانوا إذا منظرين، في الكلام حذف والتقدير، ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين. لو نزلت الملائكة لنزلت بالعذاب معها وما أنظر هؤلاء، وإنما لحكمة أخر جل وعلا نزول الملائكة. وما كانوا إذا منظرين يعني ما كانوا ممهلين، حينما تنزل الملائكة ما يمهلون، تنزل الملائكة بالعذاب فيستأصلهم ويقضي عليهم. وفي الآية قراءة أخرى سبعية، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. القراءة الأولى ما ننزل الملائكة، والفعل مسند إلى الله جل وعلا، ما ينزل الله الملائكة إلا بالحق. والقراءة الأخرى الثانية وهي قراءة سبعية، ما تنزل الملائكة فاعل، الفعل مسند إلى الملائكة، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ولو تنزلت الملائكة ما كانوا إذن منظرين. ثم بين جل وعلا مكانة الذكر العظيم وحفظه إياه وصيانته ومكانته، بخلاف ما أتوا به على سبيل التهكم. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر، المراد به القرآن. وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر جاء بمؤكدات. وإنا له لحافظون بمؤكدات أخرى. إن المؤكدة واللام. وإنا له لحافظون، فهذا تكفل من الله جل وعلا بحفظ القرآن بعدما بين أنه جل وعلا هو الذي أنزله، فهو أنزله وهو حافظ له، لأن الله جل وعلا جعله الشريعة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة فحفظه. الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور أنزلها الله جل وعلا وهي كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى الأحبار، أحبار اليهود ورهبانية النصارى وعلماء النصارى قساوسة، فبدلوا وضيعوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظهم الله جل وعلا عليه فضيعوه. وأما القرآن فلم يكل جل وعلا حفظه إلى غيره، بل حفظه جل وعلا وهيأ له من العلماء الأفاضل الذين يذبون عنه ويحفظونه. إنا نحن نزلنا الذكر، فهو منزل من عند الله جل وعلا، وليس هذا الذكر النازل الأتي إلى محمد جنون ولا غيره، وإنما هو منزل من عند الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به. وإنا له لحافظون، فهو وعد من الله جل وعلا بحفظ القرآن إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع من صدور الرجال والمصاحف. إذا آذن الله بانقضاء الدنيا رفع القرآن، فهو القرآن منه بدأ، يعني من الله بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء. وعلى هؤلاء الذين هم شرار الخلق تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، فتقوم الساعة على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، على هؤلاء تقوم الساعة. فالقرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، يرفع في آخر الزمان، وهو جل وعلا حافظ له من التبديل والزيادة والنقص والتحريف. كلما أراد محرف أو ملحد الإدخال على كتاب الله جل وعلا ما ليس منه، قيض الله له من أنصار الدين من العلماء والغلاة من يذب عنه ويدافع عنه ويحفظه، وفاء بوعده جل وعلا بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل هل يرث المعتق المعتق وإن كان يرثه فمتى؟ الجواب لا، لا يرثه المعتق، لا يرث المعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث عتيقه من اعتقه، فهو آخر العصبة المعتق. وأما المعتق فلا مبرر لميراثه ممن اعتقه. تزوج امرأة ونشزت منه وتزوج أختها قبل أن يعلن طلاق أختها، فعلم بذلك وفرق بينه وبين زوجته الأخرى حتى أعلن طلاق الأولى، ورجع الزوجة الأخيرة قبل أن تنتهي عدة أختها التي طلقها. هذا كله تلاعب وفعل محرم ولا يجوز أن يتزوج امرأة وأختها في عصمته، فلا يجوز ذلك بل يحرم، والنكاح الثاني باطل، وكذلك نكاحه لأختها وأختها الأخرى لا تزال في العدة بعدما أعلن طلاقها نكاح غير صحيح. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بسواد علما بأنها متزوجة؟ الجواب لا يجوز الصبغ بالسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بوالد أبي بكر أبو قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. ولما مر رجل غير الشيب بالحنة قال ما أحسن هذا، وحينما مر بعده رجل غير بالحنة والكتم قال هذا أحسن من ذاك، ومر بعده ثالث غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما. فيستحب تغيير الشيب بغير السواد، بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، حتى ولو كانت متزوجة تغير بغير السواد. يقول استقدمت أمي من بلادنا فوجب عليها دم بسبب تجاوز الميقات، فقمت بشراء الذبيحة عنها، وهل لي أن آكل من هذه الذبيحة أم لا؟ الجواب لا، لا تأكل منها، لا وإنما هي لفقراء الحرم. سكان البلاد البعيدة عن السعودية يفطرون ويصومون مع السعودية، ويصومون وأهل بلدهم مفطرون، ويفطرون وأهل بلدهم صيام، وعلما أن بلادهم تعتمد على الرؤية وعلى الثبوت ثبوتا شرعيا. فقول إذا كانت بلادهم تعتمد على الرؤية فعليهم أن يصوموا مع بلادهم ويفطروا ما داموا في بلادهم، وحكمهم حكم البلاد التي يقيمون فيها، فإن كانوا هنا فيجب عليهم أن يصوموا معنا ويفطروا معنا، وإن كانوا في بلادهم فلا يخلو، إن كانت بلادهم تعتمد على الرؤية فيصومون مع بلادهم ويفطرون مع بلادهم، وإن كانت بلادهم لا تعتمد على الرؤية وإنما على الحساب فعليهم أن يصوموا مع أقرب البلاد إليهم التي تعتمد على الرؤية. ما حكم من احتلم بالجماع وخرج منه مني وهو صائم؟ هذا لا يؤثر على صيامه، وإنما عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل ولا يؤثر على الصيام، لأنه لا فعل له في ذلك. تقول: الإنسان إذا أراد مغادرة مكة شرفها الله، هل يلزمه طواف وداع أم لا؟ العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للعمرة قولان: قول بوجوبه وقول بعدم وجوبه، والذين قالوا بالوجوب قالوا لو تركه فلا يلزمه دم، والكل متفقون على أنه قربة وعبادة لله جل وعلا، فينبغي لمن أراد مغادرة مكة حال تأديته حجا أو عمرة أن يطوف للوداع. صمنا في مصر يوم الخميس، وافطرنا مع السعودية يوم الجمعة، وافطرت مصر يوم السبت، وانا افطرت مع السعودية، فما الحكم؟ عليك قضاء يوم. تقول: أنا امرأة دخلت مكة محرمة وخلعت ملابس الإحرام التي اعتدت أنها ولم أطف ولم أسعى مدة شهرين، وماذا يترتب علي الآن؟ يجب عليك تأدية العمرة وهي الطواف والسعي والتقصير بعد السعي، وأنت في المدة مدة الشهرين على إحرامك، فأي محظور فعلتيه على إحرامك عليك فدية ذلك إن كان لا تعذر به بالجهل والنسيان. فلا يتحلل المرء من إحرامه بنية التحلل حتى يكمل أحكام النسك أو يكون محصرا، فله حكم المحصر. السؤال عن الطلاق ليس هنا بل على السائل عن الطلاق مراجعة المحكمة. يقول: منزل أختي مبني من البنك بفائدة ربا، وزوجها لا يصلي إلا الجمعة، وأختي غير متحجبة، فهل أصلها وأزورها؟ وهل علي شيء إذا دخلت مكان مبني بالربا؟ أولا، إذا كانت أختك تصلي فعليك أن تزورها وتناصحها بالحجاب وفيما هي مقصرة فيه، لا تقطعها فيتسلط عليها الأشرار، صلها وزرها وانصحها بالالتزام بأحكام الشرع، وزوجها التارك للصلوات والعياذ بالله لا يصلي إلا الجمعة، هذا في حكم الكافر والعياذ بالله، إن كان يعلم وفي بلاد مسلمين فهو في حكم الكافر والعياذ بالله، لا يجوز لها هي أن تبقى معه إن كان لا يصلي إلا الجمعة وهي تصلي، فهي تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة كافر. يقول بعض أقاربي يعلقون الصور في بيوتهم وتماثيل، فهل علي شيء إذا دخلت بيوتهم علما بأنني نصحتهم ولم ينفع معهم النصح؟ وكذلك إذا كانوا الذين يرتكبون الفواحش، إذا دخلت بيوتهم فانصحهم عن المحرم من تعليق الصور وغير ذلك، ولا حرج عليك في دخول البيوت مع النصيحة وبيان أن هذا محرم ولا يجوز. طلق أمي منذ كنت صغيرة ولم ينفق علي درهما واحدا رغم حاجتي الشديدة ورغم قدرته، ولا يزرني إلا في السنة مرة، فهل علي إثم إذا لم أصله ولم أزره وأسأل عنه علما بأنني في بيت أعيش مع أمي والمسافة بيني وبينه بعيدة جدا؟ لا يلزمك زيارته في مكان بعيد، وإنما يحسن السؤال عنه والاتصال به، والتسامح عن تقصيره نحوك، وعليك أنت أن تجتهدي في بره والإحسان إليه، لأن له حق الأبوة والوالدان لهما حق، وإن قطع وإن جفيا فلهما حق، فقومي أنت بالحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك. يوجد عندنا في البلد اختلاف حول بعض الناس مع بعضهم، بعضهم يريد أن يبني مسجد والآخر يريد أن يبني معهد ديني على جزء من أرض المقبرة ويكون المبنى داخل المقبرة، لا يجوز لا بناء المسجد ولا المعهد الديني داخل المقبرة على جزء من المقبرة، وإنما المقبرة للمقابر، ولا يجوز أن يبنى فيها مشاريع لا مساجد ولا غيرها، وإذا بني المسجد داخل المقبرة فلا تصح الصلاة فيه بل يجب هدمه، وكذلك لا يجوز أن يبنى عليه معهد ما دام أنه أرض المقبرة فتبقى للمقبرة ولا يبنى عليها معهد ولا غيره. يقول نعمل توضيح النصاب من الورق الريال السعودي، هو ما قيمته 56 ريالا بالفضة، هذا النصاب. يقول كنت أعمل في أوروبا في وقت ما في شركة لأحد العرب المسلمين وهو شاب لا يصلي ويبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير وكنت أشترك في ذلك، ما حكم الشرع في الراتب الذي كنت آخذه منه؟ عليك التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا تعود، وإذا تبت توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليك.